السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في وجود الاشتراك اللفظي ووقوعه وميزه وتمييزه عن الاشتراك المعنوي. فمر أنه يستدل على ضرورة الاشتراك وقوع الاشتراك اللفظي أن المعاني لا متناهية والألفاظ متناهية، ومر أنه الألفاظ يمكن تصويرها لا متناهية، وبالتالي الألفاظ لا متناهية يعني من حيث المفردات اللفظية أو من حيث التركيب أو من حيث الإعراب أو من جهات أخرى، يعني هيئة اللفظ المفرد، هيئة التركيب الناقص، هيئة التركيب التام، هل مجرى يمكن تصويره. فعلى تقدير ثم أيضا ذكرت ملاحظة على هذا الاستدلال أن أسماء الأجناس أو عفوا معاني الأجناس يمكن القول بأنها محصورة وليس متناهية، وإن كان مثل أجناس الأجناس مثل ما يقال المقولات العشر مثلا محصورة، وإن كانت الأنواع وكذا. فعلى أي حال هذا الاستدلال يمكن خدش فيه، لأنه مو من الضرورة أن تكون هناك ألفاظ لكافة المعاني التفصيلية لجملة منها ثم استعان في الدلالة على بقيتها بالقرائن، وهذا هو تقريبا الجاري في اللغات، اللي هو الجاري في اللغات استعمال المجاز، وإن كان أسباب استعمال المجاز متعددة، لكن بالتالي منها كثرة المعاني، وبالتالي استعاض عن الوضع الحقيقي بالاستعمال المجازي أو الكنائي أو نحو. فهذه الضرورة المدعات لا قابلة للخدشة، وطبعا هذا غير العالم الشخصي. العالم الشخصي مثلا البشر يحتاجون عالم شخصي، أما غيرهم فلا. على كل، ولكن ظاهرا عالم الملائكة الذي هو أكثر أفراد من الإنسان عالم شخصي لكل ملك موجود، هكذا يعني يستفاد، قد يستفاد منه على يتحار. لكن بالنسبة لبقية الحيوانات أو أجناس أو الجمادات ليس من الضروري أن لكل فرد اسم، أسماء الأجناس تغني. فمن ثم إذن ليس هناك ضرورة لاستيعاب الألفاظ لكل كل كل المعاني، طبقات العليا هذا كافي. فإذن الضرورة غير مقرر بها. في جانب آخر الدعية امتناع الاشتراك اللفظي بسبب ماذا؟ قيل لأنه الامتناع بسبب أن الاشتراك اللفظي يسبب إجمال وأن يكون متشابه الاستعمال في الكلام، وبالتالي هذا خلاف حكمة الوضع والاستعمال، رفع الإجمال، رفع التشابه. ولا يصلح أن يكون في القرآن، القرآن استخدم اللغة العربية، فإذا الاشتراك اللفظي ممتنع، لأن اللغة العربية لغة استخدمها القرآن. الجواب على هذا، ومن قال بأنه أولا يقع إجمال بالقرآن ترتفع الإجمال والتشابه، ثانيا من قال أن الإجمال والتشابه خلاف البلاغة، بعض الأحيان الحكمة تقتضي الإجمال أو التشابه حتى في القرآن، يعني بأي بمعنى ماذا؟ هو عربي مبين، نزلناه حكما عربيا مبينا، بأي معنى إذن التشابه والإجمال في القرآن؟ المراد به في الحقيقة وأخر متشابهات، هناك جدل في العلوم القرآن في العلوم القرآنية أن التشابه يعني ماذا في القرآن، خلاف أنه مبين أو أن هذا التشابه نسبي، بدليل أنه في سورة العنكبوت يصف القرآن نفس القرآن يصف نفسه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما في تشابه. فبالتالي نعم، إذن التشابه هذا نسبي أو مثلا، ففي الحقيقة التشابه إذن المراد به هنا يعني الخفاء على بعض وعدم الخفاء على بعض، والخفاء من قال أنه غير مطلوب. فالإجمال هنا ليس بمعنى نقص اللفظ في الدلالة والبيان أو نقص الاستعمال عن كون التركيب تام موصل للمعنى، وإنما شبه التورية، شلون التورية المتكلم يستعمل لكن يريد الإشارة، يريد الشفرة. فإذن ليس خلاف الحكمة وخلاف البلاغة الإجمال والتشابه بهذا المعنى، يعني الخفاء. ومن هذا الباب بحث الوقوع، سيأتي أحد أسباب أو دلائل وأسباب القول بوقوع استعمال اللفظ في أكثر معنى، هو هذا أن الإجمال والتشابه قد يكون غرضا. أحد موارد وأمثلة استعمال هذا بحث سيأتي فيما بعد، هذا ما بدنا ندخل فيه، لكن أحد أسباب أو حكم استعمال اللفظ في أكثر المعنى هو هذا التشابه، خفاء. ولذلك في التورية الأخوان إذا تحضرهم الذاكرة، مر بنا في بحث مقاصد المحرم، التورية ما هي؟ التورية قد يستعمل لفظ معنى ويدل عليه، لكنه ليس مراد جدي له، مراد استعمالي لكن ليس مراد جدي، حتى ولو هذا مو ليس من باب استعمال لفظ أكثر معنى، لأن باب أقصد الخفاء كيف يخفي المراد الجدي ويظهر المراد الاستعمالي، وليس تورية ما شابه ذلك. فالمقصود التشابه والإجمال أنواع، وهو من أغراض الحكيمة في البلاغة، لأنه ليس بمعنى القصور والنقص في اللغة، لمعاني عديدة. إذن هذا القول بالامتناع مو في محله، فإذن الصحيح إمكان الاشتراك اللفظي بل وقوعه. بحث الإعلام طبعا وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات جملة، وقوعه معترف به موجود لكن هم بحثوا كيفية وقوعه، هل بتعدد الوضع التعيني التعييني والتعيني. أخو أمر واضح أن بسبب تعدد الوضع سواء تعيينا أو تعينا، بسبب تعدد الوضع يتكثر يكون للفظ اشتراك لفظي. هذا أمر. هناك سبب آخر ذكر الميزناني عن بعض المؤرخين، وهذا السبب ليس حصريا لكنه أحد الأسباب صحيح، اختلاط اللغات مع بعضها البعض. اختلاط يعني ماذا؟ يعني لغة عربية تذهب إلى اللغة الفارسية، الفارسية تأتي العربية، الأردية، الإنجليزية، العربية والإنجليزية، هذا مجرى وهذا موجود في اللغات دخول. بالتالي لأن ليس واضع نفس اللغة وضعها. أي نعم مآل إلى وضع تعييني، لكن هذا التعييني بسبب اختلاط اللغات أو اختلاط أهل اللغات، هذا سبب وإن لم يكن حصريا لكنه أحد الأسباب لا بأس. هذا تمام الكلام في الاشتراك اللفظي. فملخصه أن عند تعدد الوضع وتعدد الموضوع لا يكون اشتراك لفظي، أما مع وحدة الوضع وتعدد الموضوع له فليس اشتراكا لفظيا. والأعلام ذكر الاشتراك اللفظي كعنصر من عناصر بنية الظهور في مباحث الألفاظ يهمهم أن استعراض البنى الصغروية للظهور زيادة على التحليل الذي لم ينجزه علماء البلاغة في علم المعاني وعلم البيان. هذا معنى يعني الألفاظ في بعدها الوسيع، مباحث الألفاظ في علم الأصول هي نوع من الغور الزائد في وظيفة علم البلاغة وعفوا في وظيفة علم المعاني من البلاغة وعلم البيان من البلاغة، نزيد من التحليل. وطبعا أصول القانون ليس فقط علم البلاغة، أحد أبعاد مباحث الألفاظ توسعة علم البلاغة. من ثم المهارة في علم البلاغة المهارة في علم البلاغة مؤثرة في مباحث الألفاظ، قدرة الأصول في مباحث الألفاظ، وبالتالي قدرة الفقيه في الاستنباط أو المفسر أو المتكلم تعتمد على التحليل الصناعي. علم المعاني في البلاغة عبارة عن علم تحليلي تفصيلي صناعي لقوالب المعاني والنسب والارتباطات بينها. البيان فنون الدلالة بين اللفظ والمعنى، هذا البيان في البلاغة. لذلك هذا المبحث في نفسه لتحديد صوريات بنية الظهور، ومن جانب آخر يمهد لمبحث لاحق بعده وذاك أهم بعد، استعمال اللفظ في أكثر من معنى، استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وهذا مبحث مهم، هل ممكن؟ هذه الجهة أولى. ثم إذا كان ممكن هل واقع ويستعمله العرف وأين؟ في بداية هذا المبحث أو قبل هاتين الجهتين جملة من النقاط تلقيح هذا المبحث. النقطة الأولى نقطة جهة أولى ما شئت فعبر. النقطة الأولى هنا ليس الكلام في استعمال اللفظ المشترك خصوصا اللفظ المشترك فيما وضع له من معاني متعددة، لا عام. إذن دخلنا في مشترك يعني ماذا؟ يعني يمكن البحث في استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقي ومجازي، منظور من يكون كلها حقيقية. صورة منها استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقي، هذا اشتراك لفظي. صورة أخرى منها استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقي ومجازي. صورة ثالثة لا، استعمال اللفظ في أكثر من معنى مجازي، كلها مجازيات. هم نفس البحث، ما مختص البحث بالصورة الأولى ولا بالصورة الثانية ولا بالصورة الثالثة، عام. فهي نقطة يجب أن نلتفت لها، المراد البحث من استعمال اللفظ في أكثر من نقطة. ثانية، هنا في الحقيقة ليس البحث في استعمال اللفظ في أكثر المعنى فقط، لا، استعمال الصوت في أكثر من اللفظ، هذا قبل استعمال اللفظ في المعنى. استعمال الصوت في أكثر من لفظ، مش الحسة صاحب الثار ما يظهر علامة، علامة هذه هاي كلمة يعني علامة معلم، وفي علامة على ماذا بسبب ماذا و شوف الصوت واحد ألفاظ عديدة. هل هذا داخل في البحث؟ نعم داخل في البحث طبعا. فهنا في الحقيقة أقول استعمال اللفظ في اللفظ، لا طبعا. الآن إذا واحد في جملة واحدة راد حسه في جملة واحدة في بيت واحد في مصرع واحد والمصارع كثيرة، يصير قابل. فهو يرمز أنه علامة، أنت تحدث إياك علامة على المجرة. فأيضا هذا مداخل في محل البحث، شبيه ما صنعه الإمام الكاظم، كتب نون سنون شوف العلم علم الشفرات وعلم الحروف. جابر فهم منها، قال لي هاي رسالة ودل جابر ودل كذا ودل كذا، هي رسالة واحدة، ذاك افتهمها معين، هذا افتهمها شيء آخر، هذا افتهمها شيء آخر. فاستعمل الصوت في مثلا جابر افتهم انه تظاهر بالجنون، ذاك نون فهم لفظ أخرى، ذاك فهم ثالث فهم لفظ أخرى. فلفظ استخدم الإمام في عدة ألفاظ ثم استخدمه في المعاني، داخل محل البحث. نعم داخل محل البحث. فإذا طبعا اللفظ لما نريد اللفظة، هاي النقطة الثانية، استعمال الصوت في كم لفظ، ليس المراد منه الصوت اللفظة المفردة، بعدين التركيب هم لفظ. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا ريب فيه، وهذه كم تركيب ذكروا لهذه الآية الكريمة؟ خمس تركيبات أو أكثر، أي لا ريب. المهم فيه المقصود كم، هي نفس هذه التركيبة، هذه الجملة جملتين، خمسة تركيبات ذكروا فيها صوت واحد. فاللفظ أيضا هي نقطة، مو المراد استعمال اللفظ في أكثر من لفظ، اللفظ المفردة، قد يكون لفظ تركيب الجملة، قد يكون تركيب الناقص، قد فإذا هذا المبحث يشمل ماذا؟ يشمل حتى التصور، ليس استعمال اللفظ المعنى الاستعمالي فقط. شنو التصور؟ استعمال الصوت في أكثر من تصور، أو ما قبل التصور الدال على التصور وهو اللفظ. استعمال الصوت في أكثر من دال، هذا داخل في البحث، في الدال على التصور، فضلا عن التصور فضلا عن المعنى الاستعمالي. شوف التوسع، شلون هذا كله داخل. بعد نقطة أخرى أو توسع لهذه النقطة نفسها، ليس الكلام فقط في استعمال اللفظ في أكثر من معنى استعمالي ولا تصوري كممر ولا دالي، بل أيضا استعمال اللفظ في أكثر من معنى تفهيمي في عرض بعضها البعض، تفهيمي مستقل قابل التصور البحث، أو استعمال اللفظ في أكثر من معنى جدي في عرض بعضهم البعض مستقلا، وأما المعنى التفهيمي المترامي المتعاقب المتلاحق ارتباطا، هذا من باب الدلالة الالتزامية، ليس المحل البحث، هذا خارج عن استعمال اللفظ كلام. لا، استعمال اللفظ في كل معنى عرضي مستقل عن بعضه البعض، سواء كان تصوري متعدد أو الدال على التصور متعدد أو الاستعمالي متعدد، هي طبقة ثالثة. طبقة رابعة التفهيم متعدد أو مستقل عرض بعضهم البعض، أو الجدي مستقل متعدد. كل دي الفنون في استعمال اللفظ في أكثر من لفظ، في أكثر من معنى، في أكثر تصوري استعمالي تفهيمي جدي، كل داخل في هذا. فهذا البحث في الحقيقة عرمرمي واسع، وفنون البلاغة موجودة فيه، وليس مقتصر كما قد يتخيل في خصوص استعمال اللفظ في أكثر من معنى استعمالي. لا، البحث غير منحبس في هذا. إذن دي منظومة كبيرة، ومورد البحث ليس في استعمال اللفظ في معنى يلازم معنى يلازم معنى المعنى الثاني يلازم الثالث والثالث يلازم الرابع، هذا خارج عن محل البحث، وهذا لا كلام فيه، إنه من باب الدلالة الالتزامية، سواء التزامية تصورية التزامية استعمالية أو التزامية، أيضا لا يغيب عن بعض الأخوة أن الدلالة الالتزامية غير خاصة بالدلالة التفهيمية، كما هو متبادر من علماء البلاغة في البيان، لأن الأصوليين قرب بعض البلاغين نبهوا على أنه حتى في مقام التصور في تلازم لبعض الألفاظ مع جملة من المعاني، مثل المجاز المشهور مع الموضوع له الحقيقي، تلازم على صعيد التصور وعلى صعيد الاستعمال. فالدلالة الالتزامية طبعا دي فائدة معترضة مرتبطة ببنية الضرور. هذه التشقيقات لماذا؟ المجهريات، كي إذا ذهب الباحث المستنبط في يوميات الاستنباط يلتفت لها العناصر، لا يخليها قال واحد ويمشي عليه ويحبس فيه. لا يا أخي، ترى عالم اللفظ منظومة قوالب، النكتة هي هذه، أن مجهريا عنصر عنصر خطوة خطوة، نكتة مهمة هذه، يعبر عنه البحث التحليلي الصناعي في الدلالة، لتأخذها أيها المستنبط بشكل إجمالي ركامي. ما نقال هكذا، زاوية زاوية. أي نعم، وهذه هي مهارة السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه من براعة في علم البلاغة، أو الزمخشري بعد أو غيره. الزمخشري اكتشف معنى في آية المودة مرارا أشرنا إليه جمالا، واقعا يعني لم يلتفت إليه علماء الفريقين عن بكرة أبيهم، وأخطر معنى في آية المودة ومدلل بدلالات إبراهيم. يضرب عليك، شوف هذه نتيجة الدقة. صحيح من البلاغة هو ما هذا معناه، يعني مختبر تحليلي صناعي. شلون مختبر الأدوية وما شابه ذلك، مختبر كيميائي، هو هاي معناه. يعني عالم المباحث الألفاظ وعلم البلاغة العجيب، إن مثلا بعض مثلا ينفر من علم الأصول لكن لا ينفر من علم البلاغة، هو شيء واحد. هو توسع علم البلاغة، يعني طبعا أحد أبعاد علم الألفاظ، لا أقول كلها، والأصول القانون موجودة. فالمقصود إذن هذا البحث مهم، أن الإنسان يلتفت إلى بنية منظومة العلوم اللغوية، كيف هي تتراكب وكيف هي تتناسخ وترتبط و. فإذا دي نكتة مهمة، الدلالة الالتزامية، جملة فائدة معترضة، الدلالة الالتزامية عند الأصوليين وبعض البلاغين لا تنحصر بالدلالة التفهيمية. استعمال يمكن التصورية أيضا يمكن، فضلا عن الجدية. بعضهم يتخيل أن الدلالة الالتزامية فقط في الجدية، يا أخي وين أنت؟ نقاط دي مهمة. لما؟ لأن مواد الاستنباط، مواد الدلالة اليومية في الاستنباط، تفسير، عقائد، فقه، فروع، أخلاق، أي شيء. إذن هذه توسيعة للبحث، نعم، عناصر قبل الولوج فيه، ومهمة جدا وحددها. إن شاء الله نتمم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.